بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا طلب من أحد الإخوة من الجزائر، يطلب من إخوانه في بيت الله الحرام وفي هذا المكان المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدعو لإخوانه لأن يعافيهم الله تعالى ويشفيهم من كل الأمراض، وأن يرزقهم الصحة، وأن يصلح لهم أمورهم بأن يكونوا بارين لأهليهم، وأن يرزقهم ويهديهم إلى صراط الله المستقيم، وأن يحفظهم من شياطين الإنس والجن، وأن يلهمهم من أمرهم رشدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لهم ذلك، ونسأل الله تعالى أن يستجيب لهم دعاءهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لما يحب ويرضى. إنه سميع قريب مجيب. ثم نعود إلى موضوع الدرس، حيث يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن شهاب يعني الزهري رضي الله رحمه الله ورضي عنه قال: أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران، وكانوا نصارى. قال: رواه أبو عبيد في الأموال. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين. الحديث رواه أبو داود، وهو دليل على أن الوثني إذا تهود يقر ويكون كغيره من أهل الكتاب. قال: وعن ابن أبي نجيح قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار، فقال جعل ذلك من قبيل اليسار. الحديث أخرجه البخاري. لا يزال المؤلف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بفرض الجزية، وأن الجزية تكون على أهل الذمة سواء كانوا عربا أو كانوا عجما، وأن أهل الذمة هم اليهود والنصارى أهل الكتاب. وأما المجوس فإنه يسن بهم سنة أهل الكتاب. أما عبدة الأوثان والأصنام فهؤلاء لا تشرع لهم الجزية، إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يقاتلوا، لأن الله تعالى خص الجزية بأهل الكتاب، ولأن أهل الكتاب هم على أثارة من دين، لأن الأصل أن التوراة والإنجيل وهما الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى وعيسى عليهم السلام، هذا الكتاب المقدس فيه دعوة واضحة وصريحة لمن آمن بموسى ولمن آمن بعيسى، أنه متى بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يؤمنون به. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هكذا كانت دعوة عيسى عليه السلام، ولهذا أعطي أهل الكتاب من المهلة والفسحة في أن يتفهموا كتابهم، لأنهم متى ما تفهموا الكتاب آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك فرضت عليهم الجزية وأتيحت لهم هذه المهلة، يدرسون كتبهم دراسة متعمقة، فإنهم متى ما درسوها على المنهج الصحيح دخلوا في دين الله وقبلوا الإسلام وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث إن كتبهم تبشر به. أما أهل الأوثان وأما أهل الأصنام فلما كانت ديانتهم تتناقض مع ديانة التوحيد مع ديانة الإسلام لم يمكنوا من البقاء في دينهم، بل خيروا بين أمرين، إما أن يقبل الإسلام إن الدين عند الله الإسلام، وإن لم يقبلوه يقاتلوا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى غير ذلك مما جاء في كتاب الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كنا وقفنا في درس ماضي أو في الدرس الماضي عند الكلام الإمام الشوكاني وتعليقه على آثار وأحاديث عمر بن عبد العزيز وعمر بن عوف الأنصاري ومرسل الزهري وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وحديث ابن عباس رضوان الله تعالى عليهم. هذه الأحاديث التي تناولت فرض الجزية وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على أهل اليمن وأهل البحرين وكلهم كانوا من العرب، لكن منهم من كان من أهل الكتاب كأهل نجران نصارى نجران، ومنهم من كان من المجوس كمجوس البحرين ومنهم من كان على الديانة النصرانية كما جاء في أكيدر دومة أو أكيدر دومة. وانتهينا إلى أن الجزية تفرض على أهل الكتب وأن المجوس يسن بهم سنة أهل الكتاب، وقد عرفنا فيما ذكره الإمام الشوكاني عن بعض أهل العلم مما ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يرى أن المجوس أهل كتاب، أن المجوس أهل كتاب، إلا أنهم خرجوا على ما في كتبهم مما فعله عظيمهم وملكهم، ولذلك ارتفع كتابهم ولم يبقى منه في الأرض شيء. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: حديث عمر بن عبد العزيز هو مرسل، يعني عمر بن عبد العزيز من التابعين، والتابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن حديثه منقطع، فيه انقطاع، وهذا الانقطاع هو الذي يسمى بالإرسال، وهو مصطلح عند علماء الحديث. المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون الساقط أكثر من واحد، الصحابي فمن دونه، خصوصا إذا كان التابعي من صغار التابعين والذين جل روايتهم عن كبار التابعين. ولهذا حكم أهل العلم على الحديث المرسل بأنه ضعيف، لكنه يتقوى إذا توبع بمثله متصلا أو بمرسل آخر مخرجه غير مخرج المرسل الأول، أو بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك يقول هنا: ولكنه يشهد له، يعني يشهد لمرسل عمر بن عبد العزيز ما أشار إليه المصنف من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى أهل اليمن وطلب منه أن يأخذ منهم الزكاة وأن يأخذ منهم الجزية دينارا عن كل حال، يعني عن كل شخص قد بلغ سن الرشد، فإن لم يدفع الدينار فيدفع ما يقابله من الثياب المعافر. قال: ولكنه يشهد له ما أشار إليه المصنف من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، وقد سبق في باب صدقة المواشي من كتاب الزكاة، وفيه وهذا محل الشاهد ومن كل حالم دينارا، يعني أن يأخذ أو عدله معافر. وقد قدمنا الكلام عليه هنالك، أي فليراجع. قال: وحديث الزهري وهو أيضا مرسل، وقد تقدم ما يشهد له في أول الباب، ما يشهد له من أحاديث مسندة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من مجوس البحرين. قال: وحديث أنس، يعني الذي ذكره وهو الحديث الثالث، حديث أنس أخرجه أيضا البيهقي وسكت عنه أبو داود. ومعلوم منهج أبي داود أنه إذا سكت على حديث فهذا السكوت معناه أنه يصلح للاحتجاج. قال: وكذلك المنذري سكت عنه. والمنذري كما مر بنا أنه اختصر كتاب أبي داود. ورجاله ثقات، لكن فيه عنعنة محمد بن إسحاق. وعلماء الحديث يقولون إن محمد بن إسحاق، يعني صاحب السيرة، إذا عنعن في رواية، يعني ذكرها بقوله عن فلان، فهذه الرواية يتوقف فيها لاحتمال أن تكون مدلسة، لأن ابن إسحاق عهد فيه التدليس، والتدليس أن يروي ما لم يسمع عن شيخ سمع منه أحاديث غير ذلك الحديث. فلهذا إذا روى بالتصريح بالتحديث يقبل منه، لكن إذا روى بالعنعنة لا يقبل منه. قال: وفيه عنعنة بن إسحاق أو محمد بن إسحاق، وهذه هي آفته. وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هو قال من رواية السدي عنه، قال المنذري: وفي سماع السدي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما نظر، أي ففي الحديث انقطاع. وإنما قيل إنه رآه ورأى ابن عمر، يعني إن السدي من علماء التابعين كان قد رأى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه رؤية ولم يحدث عنه، وكذلك رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رؤية ولم يحدث عنه، فروايته عنهما تعد رواية منقطعة. لكنه، يعني السدي، سمع من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، لأن أنس تأخرت وفاته، حتى قيل إنه آخر من مات بالبصرة، وكذا قال الحافظ، يعني ابن حجر رحمه الله، مما يؤيد أن رواية السدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رواية منقطعة. وقال الحافظ: وكذا قال الحافظ إن في سماع السدي منه نظر، لكن له شواهد، يعني أحاديث جاءت من غير مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. من هذه الشواهد ما أخرجه ابن أبي شيبة، أي في كتابه المصنف، عن الشعبي، يعني عامر بن شراحيل من علماء التابعين، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أهل نجران وهم نصارى أن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له. وهذا الجزء من الرواية يطابق ما جاء في حديث ابن عباس فيكون شاهدا له. قال: وأخرج أيضا يعني ابن أبي شيبة عن سالم يعني ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن أهل نجران قد بلغوا 40,000، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يخافهم أن يميلوا على المسلمين لأنهم قوة من النصارى، والمسلمون قد ضربوا عليهم الجزية، فيخشى أو فكان عمر رضي الله عنه يخشى أن يتجمع هؤلاء ويخرجوا على المسلمين. قال: لكن الله تعالى ألقى في قلبهم أو في قلوبهم الفرقة فتحاسدوا، يعني فيما بينهم حسد كل قبيل قبيلة ووقعت بينهم العداوة، ولذلك طلبوا من عمر رضي الله تعالى عنه أن يجليهم، فتحاسدوا بينهم فأتوا عمر فقالوا: أجلنا، يعني أخرجنا من هذه المنطقة. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب لهم كتابا أن لا يجلوا، يعني أنهم يبقوا في بلدهم ولا يخرجوا منها، لكن لما طلبوا ذلك باختيارهم بادر عمر رضي الله تعالى عنه إلى تنفيذ ذلك. قال: فاغتنمها عمر رضي الله تعالى عنه فأجلاهم، وبعد أن أجلاهم من مكانهم في نجران ندموا على ذلك فأتوه، يعني عمر رضي الله تعالى عنه، فقالوا: أقلنا، ومعنى أقلنا يعني اسمح لنا فيما كنا طلبنا ورد علينا طلبنا، ولا نريد أن تجلينا. فأبى عمر رضي الله تعالى عنه وأجلاهم ولم يقلهم. قال: فلما قدم علي، ومعنى لما قدم علي يعني ماذا؟ أي فلما تسلم علي رضي الله تعالى عنه زمام الحكم وصار أميرا على المؤمنين، هذا المراد بقوله فلما قدم، وليس المراد به أنه قدم إليهم إبان خلافة عمر أو نحوه. قال: فلما قدم علي رضي الله عنه أتوه فقالوا: إنا نسألك بخط يمينك، يعني الذي كتبته، وكأنهم فهموا أن الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران كان بخط علي رضي الله عنه، وشفاعتك عند نبيك، يعني بمكانتك ومنزلتك من النبي عليه الصلاة والسلام، إلا ما أقلتنا، يعني إلا أن تقيلنا مما تورطنا فيه يوم أن طلبنا من عمر رضي الله تعالى عنه أن يجلينا. قال: فأبى يعني علي رضي الله تعالى عنه، وقال: إن عمر رضي الله عنه كان رشيد الأمر، ولذلك وفق في إجلائكم. قوله: من المعافر. قال: المعافر بعين مهملة وقاف، عين بعين مهملة وفاء، وفاء يعني معافر. قال في أصلها أنها اسم قبيلة من قبائل أهل اليمن، لكن لما اشتهرت هذه القبيلة بنسج هذا النوع من الثياب نسبت الثياب إلى القبيلة فقيل فيها معافري، اسم قبيلة وبها سميت الثياب وإليها ينسب البز المعافري. والمراد بالبز يعني ايه؟ يعني القماش، البز هو القماش المصنوع، وبائع البز يسمى بالبزاز، يسمى بالبزاز. قال قوله الأنصاري، وهذا إنما جاء في حديث عمرو بن عوف، واستشكل نسبته إلى الأنصار لأنه قرشي من المهاجرين من أهل مكة، ونسبته إلى الأنصار قيل إن هذه النسبة خطأ، وهذا هو الذي رجحه الإمام الشوكاني، وهم من نسبه إلى الأنصار لأنه قرشي مهاجري. وقيل إن نسبته إلى الأنصار لأن بعض أصوله، بعض آبائه أو أجداده أو أخواله كانوا من قبائل الأنصار فنسب إليهم بهذا السبب. ولذلك قال هنا كذا في صحيح البخاري، يعني إنه أنصاري، والمعروف عند أهل المغازي أنه من المهاجرين. وقد وقع أيضا في البخاري أنه حليف لبني عامر ابن لؤي وهو يشعر أنه من المهاجرين، وهو يشعر بكونه من أهل مكة. قال في الفتح ويحتمل أن يكون وصفه بالأنصار بالمعنى الأعم، يعني لكونه نصر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني بالمعنى اللغوي. ولا مانع أن يكون أصله من الأوس والخزرج، نزل مكة وحالف بعض أهلها فبهذا الاعتبار يكون أنصاريا مهاجريا. قال ثم ظهر لي، والقائل هنا هو الحافظ ابن حجر، ثم ظهر لي أن لفظة الأنصاري وهم، وقد تفرد بها شعيب عن الزهري قال ورواه أصحاب الزهري عنه بدونها في الصحيحين وغيرهما، فعرف مصدر الخطأ. قال وهو معدود في أهل بدر، يعني عقبة بن عامر، معدود في أهل بدر أي أنه شهد بدرا، ومعلوم أن أهل بدر هم طبقة متميزة في الصحابة رضوان الله عليه، طبقة متميزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه أنه جل وعلا اطلع على أهل بدر، اطلع على أهل بدر فقال أفيضوا، فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في موقف مشهود، ذلك هو موقفه مع حاطب الذي كتب الكتاب إلى أهل مكة، وسلط الله نبيه على هذا الكتاب فصادره قبل أن يصل إلى أهل مكة في قصة مشهورة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم استدعى حاطبا وسأله عن سبب صنيعه، واعتذر حاطب بأنه إنما فعله لتكون له يد عند قريش، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال. ولما طلب عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب حاطب بأن يقطع رأسه لأنه ارتكب الخيانة العظمى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ولذلك أهل العلم يشيدون بأهل بدر فيما يذكرونه عنهم من الفضائل. وقد ورد أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا: هم خيرنا. قال: وكذلك نحن نعد الملائكة الذين شهدوا بدرا، هم خير الملائكة. قال: فبهذا يكون أنصاريا مهاجريا. قال: وقد تفرد بها شعيب عن الزهري، ورواه أصحاب الزهري عنه بدونها في الصحيحين وغيرهما، وهو معدود في أهل بدر باتفاقهم، يعني باتفاق أهل العلم. قال: وقع عند موسى بن عقبة في كتابه المغازي أن عمير بن عوف بالتصغير، أنه عمير بن عوف وليس عمرو بن عوف. قوله: إلى البحرين، قال: هي البلد المشهور بالعراق، وهي بين البصرة وهجر. وقد عرفنا أن المراد بهجر هي المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية. وقوله: وياتي بجزيتها، أي ياتي بجزية أهلها، وكان غالب أهلها إذاك المجوس. قال: ففيه تقوية للحديث الذي تقدم. ومن ثم ترجم عليه النسائي: أخذ الجزية من المجوس. قال: وذكر ابن سعد، يعني في كتابه الطبقات الكبرى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد قسمة الغنائم بالجعرانة، يعني في عام 8 من الهجرة، أرسل العلاء، يعني ابن الحضرمي رضي الله تعالى عنه، إلى المنذر بن ساوى عامل الفرس على البحرين، يعني إمام مندوبهم والوالي باسمهم، يدعوه إلى الإسلام. قال: فأسلم، يعني المنذر بن ساوى، وصالح مجوس تلك البلاد على أن يدفع الجزية. قوله: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى آخر الكلام. كان ذلك في سنة الوفود، سنة 90 من الهجرة. قوله: إلى أكيدرة بضم الهمزة تصغير أكدر. قال في التلخيص يعني في كتاب التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر: إن ثبت أن أكيدرا كان كنديا من قبائل كندة، وهي قبائل أصلها من اليمن، لكنها بعد تحطم سد مأرب أو سد مأرب، بعد أن تحطم سد مأرب هاجرت هذه القبائل وسكنت وسط الجزيرة العربية وامتدت ناحية الشرق حتى نزلت في البحرين. قال: لأن كان أكيدرا، إن ثبت أن أكيدرا كان كنديا ففيه دليل على أن الجزية لا تختص بالعجم من أهل الكتاب، لأن أكيدرا كان عربيا. وهذا هو محل الاستدلال، أن الجزية تؤخذ من العجم وتؤخذ من العرب. قوله: صالح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أهل نجران إلى آخره. قال: هذا المال الذي وقعت عليه المصالحة هو في الحقيقة جزية، ولكن ما كان مأخوذا على هذه الصفة يختص بذوي الشوكة، يعني بالأقوياء منهم، فأخذ ذلك المقدار من أموالهم، يعني من أصحاب رؤوس الأموال، ولا يضربه الإمام على رؤوسهم، يعني لا يفرضه على كل الناس. قوله: إن كان باليمن كيد ذات غدر. النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح نصارى نجران على أن يدفعوا الجزية على الرؤوس، على كل رأس دينار، فإن لم يتوفر الدينار عندهم يدفعون مقابله من الثياب، من الثياب المعافر حلة، لكنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألزمهم بشيء آخر، وهو إذا ما حاولت القبائل في اليمن القريبة من نجران أن تخرج على الإمام أو أن تنقض العهد، فإن على المسلمين أن يقاتلوا أهل اليمن وأنهم يستعيروا من أهل نجران، نصارى نجران، هذه الأعتاد وهذه الأمتعة 30 بعيرا و30 درعا و30 خيلا، بالإضافة إلى أدوات الحرب، فيستعير من كل صنف 30، لكنها عارية مضمونة مؤداة، إذا تلفت يعوض المسلمون نصارى نجران أرشى التلف. قال: ولا يضربه الإمام على رؤوسهم. قوله: إن كان باليمن كيد ذات غدر، إنما أنث الكيد مع أن لفظه مذكر هنا لأنه أراد به الحرب، والحرب لفظها مؤنث، لذلك أنث هذا الوصف. وهكذا لفظ أبي ذر وهكذا لفظ أبي داود يعني في سننه. قوله إنما أنث الكيد هنا لأنه أراد به الحرب. ولفظ الجامع أي جامع هذا؟ جامع البخاري. لفظ الإمام البخاري كيد إذا يغدر، كيد إذا يغدر، كيد إذا يغدر يعني حيث يوجد الغدر فعلى أهل نجران أن يعيروا المسلمين هذا العدد. وفي الإرشاد كيد أو غدر، الإرشاد وهو كتاب جمع فيه الحافظ ابن حجر أحاديث الكتب السالفة الكتب الستة وغيرها، فجاءت العبارة فيه كيد أو غدر. وهكذا لفظ أبي داود يعني كيد أو غدر. وعلى ذلك فالعبارة يعني جرى فيها تغيير وتبديل، جرى فيها تحريف وتصحيف. قوله ولا يخرج لهم قس القس أو القس المراد به عالم النصارى، أي ما دام يقيمون في أرض نجران ولا يتعدون الحدود ولا يقع منهم حدث فعلى المسلمين أن يبقوهم، لكن متى وقع منهم حدث أو إفساد فعلى إمام المسلمين أن يجليهم. قال ولا يخرج لهم قس أو قس، قال بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها، قال في القاموس وهو رئيس النصارى في السلم. قوله أو يأكل الربا، هكذا عندكم؟ النسخة اللي عندنا مكتوبة في السلم، يعني وهو رئيس النصارى في العلم أي علماؤهم. قال زاد أبو داود قال إسماعيل يعني أحد الرواة قد أكلوا الربا، يعني إن هؤلاء نصارى نجران بدأوا يتعاملون بالربا ولذلك استحقوا الإجلاء ونقض العهد. ثم قال وعن ابن شهاب قال أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران وكانوا نصارى. هذا الحديث رواه أبو عبيد في كتابه الأموال، وإن كانوا من العرب. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت المرأة تكون مقلاة، ومعنى مقلاة يعني تكون ممن يلد لكن لا يعيش لها ولد، المرأة التي تنجب ولا يعيش أولادها بل يموتون يسمونها بالمقلاة. كان هذا الأمر في الجاهلية، المرأة إذا مات لها أكثر من ولد ثم أنجبت، وكان الناس في الجاهلية الأوس والخزرج كانوا على دين الوثنية، يهلون إلى منات الطاغية ويعبدون الأوثان والأصنام. ولذلك كان المرأة إذا مات لها أكثر من ولد وأرادت ورجت أن يعيش لها ولد، إذا ولد لها ولد سلمته لليهود يربونه وينشئونه على دينهم. وكانوا يتوهمون أن الولد إذا غير ديانته من الوثنية إلى اليهودية فإنه يعيش وإنه يبقى، ومن أجل الحرص على بقاء الأولاد كانت الأمهات تتبرع بهم لليهود. ومن العجائب أن يفعل الأوس والخزرج هذا الفعل، مع أن العداوة بينهم وبين اليهود قائمة. وهناك نقطة أخرى، وهي من النقاط الهامة عند اليهود، أن من لم يكن يهوديا دما، يعني إذا لم يكن أحد أبويه يهودي لا يقبل في الديانة اليهودية مهما عمل من صلاح، ومهما بذل من جهد في تطبيق اليهودية، فهو في اعتقادهم وفي نظرهم لا يصلح أن يكون يهودي، لأن اليهودية عندهم عرق ودم بخلاف غيرهم من أهل الديانات. النصارى يقبلون من يلتحق بالنصرانية وإن لم يكن بينه وبينها رابطة، اليهود لا يقبلون ذلك لأن ديانتهم عرقية. ولهذا عندما يسأل اليهود لو أن إنسانا من غير العرق اليهودي دخل في اليهودية واجتهد وبذل الجهد فيها وطبق تعاليمها، أيدخل الجنة؟ يقولون لا. يقولون لا، ما يدخل الجنة. وهذا من أكبر الأدلة على بطلان دينهم، لأن الله تعالى خلق الخلق لعبادته وقبل منهم من يؤدي الطاعة والعبادة، وفي فترة موسى عليه السلام كانت الديانة هي اليهودية ويقبل الله اليهودية ممن تدين بها. فلما بعث الله عيسى عليه السلام انضاف إلى اليهودية تعاليم كثيرة كانت في النصرانية، والله أخبر أن عيسى عليه السلام جاء مكملا لديانة موسى ومبشرا بديانة النبي صلى الله عليه وسلم وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم توقف العمل باليهودية وبالنصرانية، ولن يقبل الله من أحد عملا إلا إذا كان مسلما. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الأنصار الأوس والخزرج قبل الدخول في الإسلام، المرأة إذا كان يموت لها الولد تنذر أو تنذر أنه إن أبقى الله لها ولدا ألحقته باليهودية، وكانوا يسلمونه لليهود، يقوم اليهود بتربيته وتنشئته. فلما كان يوم الجلاء أجل الله أجل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينة على ثلاث فترات: بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، وفي كل مرة يجلي النبي صلى الله عليه وسلم طائفة لأسباب وقعت منها، حيث غدرت ونقضت العهد الذي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما يجلي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفئام من اليهود، يوجد هؤلاء الأولاد الذين هم أصولهم من الأوس والخزرج، وهم من أولاد الأوس والخزرج، يعني ليسوا من بني إسرائيل، فعندئذ يسترجعهم أهلوهم. لكن في هذه الفترة قد لا يكون دخلوا في الإسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم، يعني يبقيهم في المدينة حتى يؤمنوا بالله، حتى يعودوا إلى دين الإسلام. قال: فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا، يعني يخرجون معهم، فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قال الحديث: رواه أبو داود. يعلق الإمام المجد بن تيمية يقول: وهو دليل على أن الوثنية، يعني من كان يدين بدين الوثنية، إذا تهود أي دخل في الديانة اليهودية يقر، يعني على ديانته، حتى إما أن يسلم وإما أن يدفع الجزية، ويكون كغيره من أهل الكتاب. ثم قال: وعن ابن أبي نجيح قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ فقال: جعل ذلك من قبيل اليسار، يعني من باب التيسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض أو لما صالح المسلمون في الشام النصارى على أن يدفعوا 4 دنانير، وذلك لسهولة ويسر الأموال في أيديهم وكثرتها، بخلاف ما كان في أهل اليمن، حيث كان اقتصادهم ضئيلا وكان دخلهم يسيرا. لذلك فرض النبي صلى الله عليه وسلم على كل واحد منهم دينار. وهذا الحديث يدلنا على أن الجزية ليست محددة، كتحديد الزكاة فرضا، وإنما هي تخضع لظروف ولأحوال ولمستوى معيشة أهل الجزية، فإن كانوا أغنياء أخذ على الواحد منهم 4 دنانير، وإن كانوا فقراء يؤخذ على الواحد منهم 2 ديناران، وإن كانوا متوسطين، وإن كانوا فقراء لا يملكون يؤخذ على الواحد منهم 1 دينار كما هو الحال في هذا التفاوت. يقول: وفيه دلالة على أن الإمام يفاوض النصارى أو اليهود الذين يضرب عليهم الجزية، لأن في هذه المفاوضة مصلحة للمسلمين. يقول: المسافر إذا وصل إلى بلد يريد أن يقيم فيها أياما فهل يمسك؟ الجواب: المسافر له رخصة القصر ورخصة الفطر ما دام شارعا في السفر، يقصر من الصلاة ويفطر عن الصيام في شهر رمضان. فإذا وصل إلى البلد هو حق له أن يفطر أثناء السفر، لكن إذا وصل إلى البلد فتقديرا ومراعاة لأهل البلد وعدم جرح صيامهم وتقديرا لشعورهم يمسك، لكن إن أكل سرا هو مفطر، له أن يأكل سرا لكن ليس له أن يجاهر، لأن هذا ربما أدى إلى أن يناله الناس وربما تعرض للأذى، لأنه متى ما وصل إلى البلد بعد طلوع الشمس وكان قد أفطر فلا نلزمه بالإمساك في السر، لكن نمنعه من أن يأكل في الجهر. وكذلك إذا وصل إلى بلد وهو يريد أن يقيم فيها أيام، إن أراد البقاء في البلد وصمم أن يمكث أكثر من 20 صلاة 4 أيام يلزمه الإتمام، يتم الصلاة. أما إذا عزم على أن يقيم أقل من 20 صلاة فله رخصة القصر، يقصر من الصلاة. السؤال الثاني يقول: هل يجوز بعد أداء العمرة أن أقوم بأداء عمرة عن والد المتوفى؟ الجواب: لا بأس إن شاء الله، لك أن تفعل ذلك. وأنت في هذه الحال إن كنت مقيما في مكة فتخرج إلى أدنى الحل، فتخرج إلى أدنى الحل ومعنى أدنى الحل يعني إلى خارج حدود الحرم، كما يفعل الناس اليوم بالخروج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى عرفة، ثم بعد ذلك يحرمون منها ويدخلون مكة يؤدون العمرة عن الغير. وأداء العمرة عن الغير خصوصا إذا كان متوفى أو كان عاجزا لا يقوى على السفر والمجيء إلى بيت الله هو أمر جائز إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة عن أبيها إنه عاجز عن أداء العمرة والحج، فهل لها أن تعتمر عنه وتحج؟ قال نعم، حجي عن أبيك واعتمري. وسأله رجل عن أمه أنها ماتت ولم تحج، أيحج عنها؟ قال نعم، حج عن أمك واعتمر عن أمك واعتمر. وجاء الجواب بصيغة أخرى: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال بلى. قال فحق الله أولى بالقضاء. ولأن من البر بالأبوين أن تحج أو تعتمر عنهما، وما دمت قد وصلت إلى مكة واعتمرت عن نفسك فإن العمرة عن النفس تسوغ للشخص أن يعتمر عن غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في طريقه يلبي سمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة. فقال له: من شبرمة هذا؟ قال: قريب لي. قال: هل اعتمرت عن نفسك او هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك اولا ثم حج عن شبرمة. سؤاله الثاني يقول: وهل يجوز الإحرام من جامع التنعيم؟ نقول نعم. وهل يجوز أداء العمرة عن والدة المريضة؟ نقول: إن كانت والدتك مريضة مرضا لا يرجى برؤه، بحيث لا يعني يحتمل أن تصح وأن تشفى منه، فلك أن تعتمر عنها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.